بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي باب النهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار، فما حكم ذلك؟ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار؟ نعم، لا يجوز ذلك، بل يجب ثلاثة أحجار، ويجب أيضا الإنقاء. فإن حصل الإنقاء قبل الثلاث يجب استيفاء الثلاث، وإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث يجب الزيادة على الثلاث. نواصل نقرأ الباب الذي يليه، بقي معنا مسألة تتم للباب الأول أو متعلقة بما قبل، نقرأ الباب ثم نرجع لها إن شاء الله. قال الإمام مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها. في إلحاق ما كان في معنى الأحجار بها، أي أنه يلحق بالأحجار كالخرق والخشب ونحو مما يحصل به الاستجمار، أي أنه يلتحق في حكمه بالحجارة. عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، الاستطابة الاستنجاء كما تقدم، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. والمراد بالرجيع أي رجيع الدواب، روثها. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود بن ماجه من طريق هشام بن عروة. من طريق هشام بن عروة عن أبي خزيمة عمرو بن خزيمة المزني، عن أبي خزيمة وهو عمرو بن خزيمة المزني. عن عمارة ابن خزيمة. عن خزيمة بن ثابت ذكره، وإسناده ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة، قد تفرد بالرواية عنه هشام بن عروة ولم يوثقه معتبر. وهذا الإسناد قد وقع فيه اختلاف كثير، اختلف فيه على هشام بن عروة، وممن بين الاختلاف ابن عبد البر في التمهيد، ولكن هذا الوجه المذكور هنا عن هشام بن عروة هو أرجح هذه الأوجه، هو أرجح أوجه الخلاف، يطول ذكرها، أنا حاب يراجعها في التمهيد أيضا في حاشية مسند أحمد، ولكن هذا الوجه المذكور هنا هو أرجح، ورجحه ابن المديني كما في سنن البيهقي، وكذلك أبو زرع الرازي كما في العلل لابن أبي حاتم، وكذلك رجحه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي. إذن هذا الوجه المذكور هو أرجح وجه الخلاف، وإسناده ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة، لكن له شواهد يشهد له حديث سلمان الذي بعده، ويشهد له حديث ابن مسعود في البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطني بثلاث أحجار ولا تأتني بروثة ولا عظم. فالحديث حسن بهذه الشواهد، حسن عن خزيمة بن ثابت، وإلا الحديث هو صحيح، معناه صحيح في أحاديث كثيرة. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. رواه أحمد بن ماجه، أخرج أحمد بن ماجه، قد أخرجه مسلم تقدم في الباب الذي قبله. نعم، اللفظ هذا بهذا اللفظ هو عند أحمد بن ماجه بنفس الإسناد الذي أخرجه به مسلم، وفي مسلم قريب منه. قال: ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن يستنجي برجيع أو عظم. وهنا بلفظ أمرنا. قال: ولولا أنه أراد الحجر، بل أن يستنبط المؤلف قوله بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، استنبط منه. قال: ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى. أن يقول كونه استثنى العظم والروث دليل أنه أراد الحجر وما في معناه، لأنه لو أراد الحجر فقط لما استثنى العظم والروث. ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن، كما في حديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال هي من طعام الجن، حديث ابن مسعود في مسلم وسيأتي. وقد صح عنه التعليل بذلك. إذن الشاهد منه في استثناء العظم والروث، العظم والرقيع. إذن هذا دليل أنه يريد كل ما يحصل به الإنقاء إلا العظم والرقيع، ولو أراد الحجارة فقط لما استثنى ذلك، ولا قال لا تستنجوا إلا بالحجارة. إذن هذا الباب في مسألة إلحاق ما كان في معنى الأحجار بالأحجار. سبق معنا في الباب الماضي والذي قبل الاستنجاء من الغائط والبول ونحوه. وقي هنا مسألة هي متعلقة بما سبق قبل أن نقرأ مسألة الباب، وهي الاستنجاء لخروج الشيء النادر. يعني هل يصح الاستجمار بالحجارة من الشيء النادر ليس من الغائط والبول، كما إذا خرج منه دم أو قيح أو نحو ذلك، فهل يصح الاستجمار منه بالحجارة؟ في قولان للعلماء. القول الأول أن ذلك صحيح، يصح الاستجمار منه بالحجارة كما يصح الاستجمار من الغائط والبول. فكما يصح الشيء المعتاد الذي هو الغائط والبول يصح الشيء النادر، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وهو أصح الوجهين عند الشافعية. قالوا استدلوا قالوا لأن لفظ الحديث عام في الاستجمار بالحجارة مطلقا، قالوا أيضا المعنى واحد، فمن البول والبغائط يزال به بلل ذلك الشيء وأثره، فكذلك إذا كان في الشيء الغير معتاد الشيء النادر. القول الثاني قالوا لا يجزئ الاستجمار في الشيء النادر، بل لا بد من غسله بالماء، وهذا وجه لأصحاب الشافعي. احتجوا بحجتين، الحجة الأولى قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر من المذي، قال اغسل ذكرك، قالوا فلما كان هذا الشيء قليلا نادرا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بغسله، ولم يجعل الاستجمار منه. قالوا أيضا لأن الشيء النادر نادر لا يتكرر، فلا يشق غسله بالماء فيجب غسله، وإنما الاستجمار قالوا رخصة للتوسعة في الشيء الذي يشق تكرار الغسل منه كالبول والغائط. الصحيح هو القول الأول، قد أجاب ابن قدام رحمه الله عن هاتين الحجتين أصحاب القول الثاني. قال أما استدلالهم بغسل الذكر في المذي، قال فهذا خاص بالمذي، دون غيره. قال ولا نسلم أن المذي نادر، بل هو معتاد كثير، ورب إنسان كان فيه المذي أكثر من البول. واستدل بحديث علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء، وحديث سهل بن حنيف بمعناه كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال إلى آخره. فقالوا ليس، قال ليس هو شيء نادر، بل هو كثير. وأجاب عن الحجة الثانية قال ثم إن لم يشق فهو في محل المشقة، فتعتبر مظنة المشقة دون حقيقتها. أن يقول في الجواب عن قولهم إن الاستجمار والغائط والبول أبيح لما فيه من تكرار المشقة، من تكرار الغسل فيشق، قال أيضا هذا الشيء النادر مظنة لحصول المشقة، وأيضا يجاب بجواب آخر أن هذا غير مسلم أنه للمشقة فقط أبيح الاستجمار، بل يباح الاستجمار ولو كان استعمال الماء سهلا لا مشقة فيه، لو كان على نهر يجري يباح الاستجمار بإجماع العلماء. والخلاف في ذلك شاذ كما سبق عن ابن حبيب من المالكية. التعليل هذا من أصله غير جيد، أنه إنما أبيح الاستجمار دفعا للمشقة الحاصلة بتكرار الغسل، بل يباح ولو لم تكن هناك مشقة، ولو كان سهلا استعمال الماء، لأن في هذه المسألة متعلقة بما سبق. بقي مسألة الباب، وهي إلحاق ما كان في معنى الأحجار بالأحجار. وتأمل هذا القيد، ما كان في معنى الأحجار، أي ليس كل شيء، يعني ما يقوم في الإنقاء مقام الأحجار كالخرق مثلا، كخرقة أو منديل أو خشب ونحوه. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء، هل يلحق ما هو في معنى الأحجار بالأحجار يباح الاستجمار به؟ عامة العلماء على أنه يباح ذلك، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف ووجه الاستنباط الذي استنبطه أنه استثنى الرجيع والعظم، فدل على أنه لم يرد تخصيص الأحجار، ولو أراد تخصيص الأحجار لما استثنى الرجيع والعظم. فلما استثنى الرجيع والعظم دل أن المراد كل ما سواهما مما يحصل به الإنقاء. قال النووي رحمه الله، قال: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بأحجار لكونها الغالب المتيسر، فلا يكون لها مفهوم أنه خص الأحجار بالذكر لأنها سهلة ومتيسرة لكل الناس، فلا يفهم منه عدم جواز غيرها. أيضا قالوا أن الأمر بالاستجمار بالحجارة معقول المعنى، معناه الإنقاء وإزالة النجاسة، معناه معقول ليس أمرا تعبديا حتى نقتصر عليها. قال ابن قدامة: ومتى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى. متى ورد النص بشيء لمعنى معقول ليس أمرا تعبديا وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى. قال: والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها. القول الثاني الذي هو خلاف في هذا، قالوا: لا يجوز الاستجمار إلا بالحجارة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب داود الظاهري. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب، قالوا: ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة فيجب الاقتصار عليها كالتراب للتيمم، التراب في التيمم رخصة، ورد الشرع بتخصيص التراب فلا يجوز بغيره، لا يجوز أن يتيمم بدقيق أو بغيره مما ليس ترابا. والصحيح هو القول الأول، قول عامة أهل العلم لما استدلوا به من الأحاديث التي ذكرها المؤلف، وهي صريحة في الدلالة على ذلك. وأما قياسهم ذلك على التراب للتيمم فهذا لا يستقيم،
لأن التيمم أو التراب للتيمم غير معقول المعنى، تخصيص التراب بالتيمم غير معقول المعنى، بخلاف الأمر بالحجارة في السنجاب معناه معقول إزالة النجاسة. إذن فلا يشترط أن يكون الاستجمار بأحجار، بل يستجمر بالأحجار وما هو في معناها، بل ربما قام شيء الآن أحسن من مقام الأحجار كالخرق كالمناديل، يكون مزيلا للنجاسة أحسن من الأحجار. أيضا مما ينبه عليه أنه يشترط في غير الأحجار أن يكون منقيا أو منقيا، لأن الإنقاء شرط في الاستجمار كما سبق معنا أنه لابد من الإنقاء. فالشيء الذي لا يحصل به إنقاء لا يلتحق بالأحجار لأنه فقد شرطه. مثل العلماء قالوا مثلا الشيء الزلق كالزجاج، فلو وجد مثلا زجاج مستدير فإن استجماره به لا ينقي النجاسة بل يزيد نشرها في الموضع. أيضا مثل العلماء بالفحم الرخو الذي يتفتت، حيث لو استجمر به تفتت في الموضع، هذا لا يجزي، لا بد أن يكون منقيا. فإذا كان الفحم صلبا قويا يجزي ذلك، يقوم مقام الحجر. فلا بد في الشيء الذي يستنقى به أن يكون منقيا، وهذا شرط لا بد منه. أيضا يشترط فيه الشيء الذي يستجمر به دون الأحجار أن يكون طاهرا في نفسه، وهذا قول أكثر العلماء أنه لا بد أن يكون طاهرا. استدلوا على هذا بحديث ابن مسعود حين ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال هذا ركس، قالوا الركس النجس، وهذا موضع خلاف كما تعلمون، بل الركس هنا بمعنى الرقيع الشيء المرجوع، لكن يقال إن القصد هو التطهير، والنجس نجس خبيث لا يطهر بل هو في نفسه نجس. فإزالة النجاسة لا يحصل بنجاسة. خالف في هذا أبو حنيفة فقال بل إذا كان يابسا يجزئه لأنه يجفف ويزيل كالشيء الطاهر. والصحيح هو قول الجمهور. إذن هذان شرطان لا بد منه في الشيء الذي يستجمر به، أن يكون منقيا، والثاني أن يكون طاهرا في نفسه. بقي ما ينبه عليه أنه لا يجوز أن يستجمر بيده مباشرة بلا شيء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، حتى لو حصل إنقاء. وكون إنسان يبول ثم يتمسح بيده أو الغائط وهو أشد، ولو حصل إنقاء فإنه لا يجوز ذلك، لأنه لا يجوز مباشرة النجاسة بدون شيء. وهذا كما سبق عليه إجماع العلماء. ولا يشكل على هذا مباشرة النجاسة حال الغسل بالماء، يعني أنه يباشر بيده مع الماء، فهذا لم ينتم تنفرد اليد، بل هي مصحوبة بالماء الذي هو المقصود بالإنقاء، لا أن الإنقاء يكون باليد. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب، ثم سيأتي باب بعده إن شاء الله في النهي عن الاستجمار بالروث. أخو يقول: الأشياء التي تكون في معنى الحجارة هل يشترط أن يكون بها ثلاث مسحات كما في الحجارة؟ نعم، يشترط أن يكون ثلاث مسحات، سواء كان منديلا أو خشبا أو غير ذلك، لابد من ثلاث مسحات يستوعبها. وأخ يقول: إذا قال قائل إن أقل الوتر واحد فيجزئ المسح مرة واحدة إذا حصل بها الإنقاء، أن استدلالا بحديث ومن استجمر فليوتر والوتر أقله واحد، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن هذا الحديث من استجمر فليوتر مبين بحديث آخر ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا الحديث فليوتر محمول عند أكثر العلماء على الثلاث، وبعضهم يقول محمول أيضا على ما زاد على الثلاث حتى لا بد من الوتر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.